شرح كتاب البيع من باب المستقنع.
ينبغي أن يؤدب. يقول هل انا علمت اتفقت عليه مع البنك وناخذ ونحطه في بيت المال، ناخذه ونجعله في بيت المال، نحن المراجع هو البنك لانه اخذه بغير حق ونمنع هذا من الكلام. ولو وصلهم بالامس حلال ومهم كفاء وقضى حاجته وكل شيء كان يتبايع، وجاءوا اباهم عشان يقول واحد حرام ونقرا الى الله ونقرا تسليل وهو مدري ايش. نعم نعم ابدا ما دام انه استباع او اشترى بناء على فتوى هذا المشهد انه صحيح فلا حق له بعد ذلك في الرجوع، لا سيما ما دام المسجد الشاعريه ما اخذ نصا قاطعا. نعم
التوثيقة والتبرعات
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هل حاصل الرحم لازم؟
Mm-hmm.
الإسلام لم يفرض. وقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولأن جميع الناس يستقبحون هذا أي أن يرهنه ويعطيه الثقة ثم بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهن. وهذا قوله الراجح للأدلة التي سمعتموها. وأما قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فليقرأ الإنسان ما بعدها حيث قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني بدون قبض. وإنما يقصد الله على القبض في المسألة الأولى لأنه لا يمكن أن يتمكن من التوثيق حق التمكن إلا إذا قبض وعلى سفر وليس عنده كاتب. فبماذا يتوثق من حقه؟ بماذا؟ بالرهن المقروض، بالرهن المقروض، لأنه إذا لم يقبضه فإنه يجوز للمدين أن ينكر الرهن. كما أن الرهن إنما كان من أجل أن لا يحصل هناك تناقض بين البائع والمشتري. وعلى هذا فنقول ليس في الآية ما يدل على أن القبض شرط، وإنما يدل على أن القبض من كمال التوثقة، لأن الله تعالى ذكره في صورة معينة إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ثم أعقب ذلك بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أما الحديث وهو دار الكف بنفقته والدار يوسف بنفقته فهذا نقول بمجرده، لكن متى؟ إذا قبض. لكن هل هذا يدل على أن قبض الشرط شرط اللزوم؟ لا. فالصواب الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان أنه يلزم بمجرد العقد، ولا يملك الراهن أن يفسخ. ثم قال المؤلف ولا يدل إلى القبض واستدامة شرط، هذه زيادة على القبض، يعني استدامة القبض شرط في اللزوم. فلو قبضه لمدة يوم أو يومين ثم رده على الراهن زال اللزوم، لأنه لا بد أن يستمر القبض. مثال ذلك رجل رهن سيارته عند إنسان بدين عليه، فقرض المرتهن صاحب الدين، وبعد مضي يومين أتى إليه الراهن وقال أرجو أن تعطيني السيارة لأني أحتاجها وهي عندك واقفة لا تستفيد منها. قال نعم، فردها المرتهن إلى الراهن. ففي هذه الصورة يزول لزوم الرهن وللراهن أن يتصرف فيه. هذا على كلام المؤلف. ولهذا قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإذا رده إليه عاد لزومه إليه. وهذا كله مبني على أن القبض شرط في لزوم الرهن، وأن استدامته شرط كذلك، والصواب خلاف هذا، فليس القبض شرطا ولا استدامته شرطا. ثم قال مالك ولا يمنع تصرف احدهما بغير اذن الاخر، ولا يمنع تصرف واحد منهما، نعم، ولا يمنع تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر الا عتق الراهن. لا ينفذ، يعني لو ان احدهما اي الراهن او الموتى تصرف فيه باي تصرف فانه لا ينفذ. لماذا؟ أما كون الراهن لا ينفذ تصرفه فلأن الرهن مشغول بحق غيره، وتصرفه فيه إبطال لحق غيره. وأما كون المرتهن لا ينفذ تصرفه فلأن المرتهن ليس مالكا، الرهن يكون لمن؟ للراهن، له غنم وعليه غنم، فلا أن يتصرف لا الراهن ولا المرتهن في المرهن. وعلى هذا فيبقى الرهن معطلا اذا امتنع كل منهما ان ياذن للاخر، يبقى معطلا. فلو ان الانسان رهن بيتا في دين، الدين 500,000،
أجرة 50,000، فطلب
الراهن
من المرتهن أن يؤجر البيت لينتفع بالأجرة، فأبى المرتهن. أو طلب المرتهن من الراهن أن يؤجر البيت فأبى
الراهن،
فإن البيت يبقى معطلا لا ينتفع به أحد.
وهذا القول كما ترى
فيه شيء من إضاعة المال، والصواب أنه إذا طلب أحدهما عقدا لا يرد بحق المرتهن فإن الواجب إجابته، فإذا قال الراهن أنا أريد أن أوجر البيت وأنتفع بالأجرة 50,000 تمثل قسطا كبيرا من الدين الذي عليه، وأبى المرتهن فإنه يجبر أن يرد، لكن بشرط على وجه لا يضيع به حق من؟ حق المرتهن. فإن كان يضيع حق المرتهن مثل أن يطلب الراهن تأجيره على من يدمر البيت، يكسر الأبواب، يكسر الزجاج، يرحى البوية وما أشبه ذلك، فإن المرتهن أن يمتنع، لأن ذلك يضر به، إذ أن هذا المرهون عند بيع سوف ينقص، فله أن يمتنع. أما إذا لم يكن هناك نقص فإن الممتنع منهما يجبر، لأن في تركه وإهماله إضاعة للمال وضرر على الراهن. يكون ظنه بغير إذن الآخر، وعلم منه أنه إذا أذن أحدهما للثاني أن يتصرف فهو جائز. فإذا قال المرتهن للراهن أجره ما شئت فأجره فلا حرج، ولكن ماذا تكون الأجرة؟ تكون تبعا للرهن، تحفظ في أي مكان يحفظ فيه الدراهم حتى يحل الدين. وكذلك إذا أذن الراهن للمرتهن وقال ما لا بأس أجره فإنه يؤجره، وإذا قبض الأجرة أسقط قدرها من إيش؟ من دين. وهذا هو المتعلم الآن، أنه إذا امتنع أحدهما أجر ما لم يكن هناك ضرر على المرتهن. قال إن الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانا، يعني إلا الراهن فإنه ينفذ ويعتق العبد المرهون، لكن مع الإثم، ويرمن الراهن قيمته، تكون رهنا مكانا. مثال ذلك رجل استدان من شخص 50,000 وأرهنه عبدا، ثم إن الراهن أعتق العبد. يقول المؤلف إعتاق العبد حرام، لكن العتق ينفذ. أما كون الصواب انه لا يصح عتقه، ان عتقه حرام ولا يصح. اما كونه حراما فلان في تنفيذه اسقاطا لحق المتق، واما كونه لا ينفذ فلانه امر ليس عليه الله ورسوله هو حرام. فكيف نقول حرام ثم نقول ينفذ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واما قولهم ان هذا من اجل قوه سرايان العتق، فنقول قوه سرايان العتق ما لم يبتدي حق الغير، واذا بطل فلا يجوز، لانه يكون حينئذ محرما والعتق عباده، فاذا وقع على وجه محرم كان باطل. طيب فإن أذن المرتهن للراهن أن يعتق في الآخر، وعلى كلامك أيضا يجوز. إذا ما حاجة مثلا Yeah. وجه ذلك أنه حصل المال في يده بإذن من مال، وكل مال حصل بإذن من المال أو إذن من الشارع فهو بيد صاحبه أمان، لأنه لم يعتد بل قبض بحق، فهو أمانة في أمانة. وإذا كان أمانة فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا مسألة الشر في قول الظاهر يركب بنفقته إذا كان مهونا، ويركب بنفقته إذا كان مهونا، وإلا ومع ذلك لا يجوز التصرف فيه وقسما. ولكن يتفرع على قولنا إنه أمانة أنه إذا تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه، التلف لم يعد على إيش الرهين الشيء المسير، التلف من غير تعد منه فلا شيء عليه، فإن كان تعد منه فالضمان عليه أي على المرتهن. وكذلك أيضا لو فرق فإن ضمانه عليه. وعلى هذا ينبغي أن يزاد الكلام المؤلف من غير تعدي ولا تفريط، من غير تعدي ولا تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. أفهمتم؟ يظهر بالمثال، لو أن شخصا ارتحل ناقة من آخر ثم لم يحطها بعناية فقضى عليها البرد، قضى عليها البرد نازل من البرد، ما نقول لهذا هذا التفريط، لأن الواجب عليه أن يجعلها في مكان دافع لئلا تموت. ومثال آخر، رجل رهن بعير ثم إن المرتهن صار يحمل عليها ويكدها، فما نسمي ذلك؟ نسميه تعديا. فالفرق إذن بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، وأن التفريط ترك ما يجوز. إن تعدى أو فرط الذي هو مرتهن فهو ضامن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فليس بضامن. وعلمتم العلة في ذلك أنه قبضه من صاحبه بإذنه. نعم. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، لا يسقط بهلاكه الرهن شيء من دينه أي من الدين الذي عليه، بل يبقى الدين على من فعله. مثال ذلك، رجل استدان من شخص وأرهنه سيارته، كانوا سيارة، ثم إن السيارة جاءها قضاء وقدر من الله عز وجل واحترقت وكانت مرهونة بخمسين ألف ريال، فهل يسقط شيء من الدين في مقابلة الاحتراق؟ لانفكاك الجهة. طيب
ويبقى